الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت سورة براءة وقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا هادي له، ومن يهده فلا مضل له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما أجمل الحق وما أجمل القوة، ولكن الحق قد يصبح باطلا دون قوة، والقوة قد تكون ظلما دون حق. فما أجمل الحق والقوة مجتمعتين، القوة تدعم الحق والحق يدعم القوة. فالخير هو وجهان: حق وقوة. وبلا شك أن المسلمين كانوا على حق، ولكن الله جل في علاه تدرج في أحكامه، والله جل في علاه رباهم وكف أيديهم عن القتال في فترة من الزمان لحكمة هو يعلمها سبحانه. ثم جاء الإذن بالقتال. ومن العجيب أن جاهدوا وقاتلوا في القرآن في جميع المواطن لا تأتي إلا مقرونة في سبيل الله. جميع آيات قاتلوا وجاهدوا في كتاب ربنا جل في علاه تأتي مقرونة في سبيل الله. فلا قتال حمية، لا لدنيا ولا لأعراض ولا لأغراض ولا لمكاسب ولا لمناصب ولا لعشيرة، وإنما القتال إنما هو من أجل رفع كلمة الله. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله قال: من قاتل حمية فمات فميتته جاهلية، من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. لا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت راية لا يعلم أصحابه، لا يعلم مهندس هذه الأحداث إلى أين تسير الأمور. فما لم تكن الراية ظاهرة بينة في سبيل الله فالقتال في الشرع ممنوع. فالأمر الروح، لا يوجد للإنسان روحان يغامر الواحدة ويبقي الأخرى فيظهر له المحق من المبطل فيدخر الثانية حتى يعلم من المحق من المبطل. فالقتال والجهاد في سبيل الله في جميع كتاب الله جاء مقرونا في سبيل الله. القتال والجهاد في كتاب الله جاء دائما مقرونا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله، المقاتلة مفاعلة من طرفين. وكان المسلمون قد أوذوا، خرجوا من ديارهم، من أحب البقاع إلى الله من مكة المكرمة، وكان النبي يصرح بذلك ويقول: والله لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت، لولا أنهم أخرجوني بالقوة ما خرجت. العربي في جاهليته كان يقول: من لم يذد عن حوضه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. من لم يذد عن حوضه يهدم، فمن له حوض، من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. فالشاهد أن الحوض ومن له شيء لابد أن يحميه، لابد أن تكون له قوة تحميه. ولذا هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله، ليست هذه أول آية في الإذن في القتال كما قال أبو العالي فيما نقل عنه ابن كثير رحمه الله. أول آية في الإذن بالقتال كما قال أبو بكر وابن عباس وسعيد بن جبير هي قول الله عز وجل: أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه الآية أول آية فيها وجوب القتال، وتلك الآية أول آية فيها الإذن بالقتال. فلما نزلت هذه الآية انتقل حكم القتال من كونه إذنا إلى كونه واجبا، أصبح حكم القتال والجهاد في سبيل الله واجب. جماهير الفقهاء يقررون أنه يجب على أولياء الأمور الغزوة الواحدة كل سنة، أن يغزو الكفار غزوة حتى تبقى لهم مهابة وشوكة، حتى تنقطع الفتنة، وحتى لا تبقى قوة وهيئة مادية أو معنوية تحول دون من يريد أن يدخل الإسلام ودخول الإسلام، حتى يتمكن جميع الخلق في جميع البقاع تحت كل سماء فوق كل أرض، من أراد أن يدخل الإسلام يدخل، فلا يمنعه شيء، فتبقى المهابة للمسلمين. فالله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله، في بعض القراءات المتواترة واقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واقتلوا دون وقاتلوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القاتل، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إلى آخر الآيات. ففي الموطنين اقتلوهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين، الله جل في علاه قال الذين يقاتلونكم، هذا يسمى في البلاغة أسلوب الإغراء، اقتل الذي يقتلك حتى يهيجك حتى يغريك، فالذي يقتلك اقتله. وقاتلوا في سبيل الله الذين عند علماء الأصول من الفاظ العموم، ومعنى الفاظ العموم اقتل كل من يقاتلك، حتى العلماء يستثنون كما سيأتينا في شرح ابن كثير رحمه الله، يستثنون أشخاصا معينين، إلا أن هؤلاء المستثنون إن قاتلوا يقاتلوا، مثل الرهبان. الراهب ما شرعا من كان في الصوامع في دور العبادة، هؤلاء شرعا لا يقاتلوا إلا إن قاتلوا. حتى النساء، المرأة شرعا لا تقاتل، لكن إن قاتلت تقتل. إذا المرأة حملت السلاح وقاتلت المسلمين تقتل. أما الأصل في الشرع، هنالك أصناف من الناس ورد ذكرهم في الأحاديث وفي الآثار، منعنا شرعا من قتالهم، لأن الاعتداء إنما يكون خلاف الأصل، وإنما يكون بالمقدار الذي يدرأ الظلم. الدم عظيم، وأنا أقول الاعتداء لأن الله عز وجل قال الاعتداء كما يأتينا في الآيات، من باب المجازاة، من باب قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. ختم الله الآيات بقوله فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لا تعتدوا في المقاتلة، أو لا تعتدوا في البدء بالقتال. فأمسكوا حتى تقاتلون فتقاتلون. والآية فيها النهي عن قتال من لم يقاتل، من استسلم لأمر الله عز وجل ولم يمنع من تحت سلطته من أن يدخل دين الله عز وجل، هذا لا يقاتل. فالقتال له غاية في شرعنا. من صدكم عن سبيل الله عز وجل قاتلوا، لا نعتدي. والاعتداء يكون أيضا له أحكام كما سيأتي عند الشارع. قال هذه أول آية نزلت في القتال، هذا كلام الربيع بن أنس أيضا، أول آية نزلت في القتال هذه الآية، لكن الصواب كما قلنا هذه أول آية ليست، هذه أول آية نزلت في وجوب القتال، وتلك في الإذن بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتل ويكف عن من كف عنه، حتى نزلت سورة براءة، حتى نزلت سورة براءة واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوه. هذه الآيات أيضا معنا هنا، واقتلوهم، الضمير في واقتلوهم على من تعود؟ على المشركين. واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. معنى الثقف الظفر والوجود والحصول، إذا حصلتموهم ووجدتموهم وظفرتم بهم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. لماذا هذا التكرار؟ وقاتلوا في سبيل الله ثم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قوله وقاتلوا في سبيل الله عموم، أمر بقتل من يعثر عليه منهم وإن لم يكن في ساحة القتال، ثم عمم المواقع فقال حيث ثقفتموهم، فعمم المواقع والبقاع في أحوال القتال. والتصريح بتعميم الأماكن يدلل على أهمية هذه العبادة، ويدلل على العلة من أن المراد أنهم صدوكم عن سبيل الله وأنهم أخرجوكم من دياركم. فالمهابة والشوكة ينبغي أن تكون لكم من خلال هذا القتال. الجهاد له أحكام، هو باب عبادة من العبادات، والجهاد لا يشرع إلا بثلاثة شروط بشرع الله عز وجل. الشرط الأول أن يكون في سبيل الله، وأن يكون تحت راية ظاهرة ليست عمية لا خفاء فيها. والشرط الثاني إعداد العدة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا إن القوة الرمي، فأهم قوة الرمي، الرمي بجميع أشكاله. والشرط الثالث الإمام، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. وجنة أي وقاية، يقاتل من ورائه أي يقاتل بإذنه وبترتيبه، فليست الجهاد فوضى كل يخرج على رأسه. وهذه الشروط الثلاثة تجب في جهاد الطلب. والجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب أن تتطلب عدوك وأن تقصد إعلاء لكلمة الله، أن تكسر شوكته حتى يتمكن الناس من فهم الدين وأن تبلغهم الرسالة. وجهاد الدفع أن تدفع عن نفسك. وجهاد الدفع كل يدفع عن نفسه بالذي يستطيع. جهاد الدفع غير جهاد الطلب. الله عز وجل بعد أن أمر بالقتال الذين يقاتلون ولا قال ولا تعتدوا، جاء الأمر وكان في هذا إغراء، ومع الإغراء جاء قيد ولا تعتدوا، ثم علل ذلك بقوله: إن الله لا يحب المعتدين. الجهاد عبادة يحبها الله، فلا يجوز أن يقع فيها اعتداء، لأن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء هو مجاوزة الحد، الاعتداء هو مجاوزة الحد. نسمع تفسير كيف يكون الاعتداء في الجهاد في سبيل الله.
وقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدوا ولا تمثلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل.
حسب قبل أن نصل: ولا والفتنة أشد من القتل، في قوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، إشارة وبشارة إلى أن المسلمين سيفتحون مكة، وأنهم كما أخرجوكم ظلما وعدوانا من دياركم فلكم مقاصصتهم ولكم إخراجهم، فيحل لكم أيها المسلمون أن تخرجوا المشركين من مكة التي أخرجوكم منها. وفي هذا تهديد ووعيد للكفار، وكما يقولون: الظالم أبدأ، الباد أظلم. الكفار لما أخرجوا المسلمين ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فحرمت على الكافرين إلى يوم الدين، فما دخلها كافر ولن يدخلها كافر ولن يتمكن من بيت الله الحرام كافر البتة. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أما قوله ولا تعتدوا، فالقتال في سبيل الله له أحكام، من هذه الأحكام التي لا تنفك عن حرمة ارتكاب المناهي. هنالك عدة مناهي في الجهاد، منها ما يخص الحي، ومنها ما يخص الميت، منها ما يخص الإنسان، ومنها ما يخص الحيوان، ومنها ما يخص النبات، الأشجار. فالأحكام الشرعية كلها رحمة، حتى إذا ذبحنا أمرنا أن نحسن الذبحة، وإذا قتلنا أن نحسن القتلة. فلا اعتداء، والاعتداء تجاوز ما يحل لك، فالذي أحله الله لك هو الحلال، والذي حرمه عليك لا يجوز لك أن تعتديه. قال الله عز وجل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. إن الله لا يحب الاعتداء، لا في القتال ولا في غيره. إن الله لا يحب المعتدي، الله لا يحب الاعتداء. ممن عنده قوة أو شوكة لا يجوز له أن يعتدي. ولكن جاء هذا التعليل وجاء هذا النهي لأن مظنة التهييج والقوة والتمكن من العدو، هذا مظنة أن يقع فيه الاعتداء، فجاء التنبيه عليه، جاء التنبيه عليه في هذا المقام. فقال عز وجل ولا تعتدوا، لا تعتدوا، الذي يقاتلك ويريد أن يزهق روحك ويأخذ مالك ويهتك عرضك لا تعتدي عليه، عامله بأحكام الله عز وجل. فمن الاعتداء إن مات يحرم عليك أن تمثل به، إن مات دفع شر، فلماذا يمثل به؟ وفي مسند أحمد بإسناد صحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين، وليس المراد بالحديث الممثلين الممثلين، المراد الممثلين الذين يمثلون الموت، المراد بالحديث الذين يمثلون بالموت. ولذا في صحيح مسلم من حديث بريدة، حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوا في سبيل الله، ثم قال قاتلوا من كفر بالله. القتال قسمان في شرعنا، قتال البغاة الذين يخرجون على الإمام وهم الخوارج، والذين يكفرون المسلمين هؤلاء لهم أحكام، وقتال الكفار هؤلاء لهم أحكام. الذي يخرج كما خرجوا على علي لا يذث في القتل الجريح، إذا سقط الجريح في المعركة وكان مسلما باغيا يحرم شرعا أن تقتله، إذا كف شره بأن ذهبت قواه فوقع في المعركة لا يذف في الجريح، بخلاف الكافر، فالكافر إن وقع لك أن تجهز عليه. وقتال البغاة إن ظفرت به أسيرا فإنه لا يكون رقيقا، بخلاف قتال الكافر فإن أسرته كان رقيقا. زوجة قاتل البغاة، قتال البغاة لا تكون أمة بخلاف الكافر، فعرضه يبقى مصونا وماله يبقى محفوظا، بل العلماء لا يغرمونه إن قتل لأنه يقاتل، الباغي لو قتل لا يغرم الديان، لكن يقاتل حتى يدرأ شره، فتبقى له نوع حرمة، لكن يجب كسر شوكته، حتى يخضع للطاعة. فهذا غير القاتل البغاء، غير القاتل الإيش؟ الكافر. فالقاتل الكافر، المقاتل الكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث بريدة، والحديث منصب في قتال الكفار، يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، لا تأخذوا من الغنيمة. النبي يقول في الصحيح: إن الشملة التي غلها، قاتل رجل فغل شملة فمات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تحترق عليه نارا إلى قيام الساعة، فيحرم أن أخذ من الغنيمة قبل أن يوزعها الإمام. الغنائم تجمع وتوزع، إلا من قتل قتيلا فله سلبه، من واجه كافرا فقاتله وهو الذي قد بارزه، كما كان يقع قبل القتال العام، تكون مبارزات أشخاص، فهذا الذي يقتل قتيلا فله سلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخص بالسلب. وأما القتال العام فتجمع الغنائم ويوزعها الإمام، أحكام تأتينا في سورة الأنفال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تغلوا، لا تغدروا. في أثناء المعركة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، أو قال خدعة، أو قال خدعة، على اختلاف، وكل يعني ضبط له بعده. خدعة اسم هيئة، وخدعة اسم مرة، فهو ضعيف، فليس الحرب اسم مرة، وخدعة مصدر، فالحرب لك أن تخادع عدوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إلى مكان لوح وأظهر أنه يسافر إلى مكان آخر. فالخدعة تبدأ من بدء، من بدء القتال، لكن إذا كان بيننا وبين أعدائنا ميثاق لا يجوز لنا أن نغدر. الرسل الذين يأتون بالمواثيق وترتيبات الصلح بين الدول لا يجوز قتلهم، فلا يجوز الغدر بهم، فالغدر حرام، والغدر من الاعتداء. ولا تمثلوا، أي التمثيل بالميت، ولا تقتلوا الوليد الصغير، الصبي، الصبيان، ولا أصحاب الصوامع، فهؤلاء أيضا لا يقتلون، كما كان أبو بكر يكتب في وصيته لخالد وغيره، كان يقول: ذروهم وما حبسوا أنفسهم من أجله. ذروهم، ذروا الرهبان وما حبسوا أنفسهم من أجله، فإن لم يحبسوا أنفسهم من أجل العبادة وإنما قاتلونا فيدخلون تحت عموم قول الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. فهذا من معاني الاعتداء، هذا من معاني ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. الأحكام الشرعية والعدل لا ينفكان، لا يكون هنالك ظلم ولا اعتداء في دين الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض مغازي، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، فقتل المرأة من الاعتداء، قتل الصبي من الاعتداء، قتل الشيخ الهرم من الاعتداء، قتل الذي لا يقدر على حمل السلاح من الاعتداء. إنما أمرنا أن نقاتل الذي يقاتلنا، فمن يقاتلنا قاتلنا، ومن لم يقاتلنا لا نقاتله، من الضعفة ومن أصحاب الصوامع إلى آخره، فهؤلاء لا يقاتل. قال الله عز وجل: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، قال: والفتنة أشد من القتل. قال: والفتنة أشد من القتل. نسمع تفسير الآية.
ولهذا قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك أكبر من القتل وأشد منه.
المراد أن إلقاء الخوف واختلال نظام الحياة والامتحان والإيذاء في الحمل على الكفر بأن يفتن الإنسان في دينه، فالفتنة هي الامتحان والاختبار والابتلاء. والعرب تقول: فتنت الذهب إذا عرضته على النار فخلصته من الشوائب التي فيه، إن أذبته خلصته من الشوائب التي فيه. فمدار فعل فتنة والفتنة هو الابتلاء والاختبار، والمقصود هنا التعذيب والتشرين وإخراج الناس من ديارهم ومحاولة إرجاعهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، هو أشد من الكفر. تعذيب الناس هو أشد من الكفر. قالوا: الفتنة أشد من الكفر. قيل لي حكيم: ما أشد من الموت؟ هل من شيء أشد من الموت؟ فقال: الشيء الذي هو أشد من الموت الذي يجعلك ما تتمنى الموت، الشيء الذي هو أشد من الموت الشيء الذي يجعلك أن تتمنى الموت. وهنا معنى الفتنة الشدة والتعذيب والتشرين، فهذه الشدة، هذه الفتنة. قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، يعني كأن القتال كان أمرا ملجئا وكان أمرا لابد منه. الظالم لا يرتدع إلا بأن يجد قوة أمامه تمنعه من أن يظلم الخلق، فإذا وقع الظلم فالفتنة أشد من القتل. القتال فتنة، القتال فيه إزهاق أرواح، القتال فيه سل دماء، القتال فيه إضاعة اختلال أمن حياة، لكن القتال له غاية وله هدف. وهذه الأشياء مفاسد مغمورة أمام المصالح التي ترتبت على الجهاد في سبيل الله. المصالح والغايات التي من أجلها شرع الله الجهاد، تكون هذه المفاسد قليلة وتكون هذه المفاسد مغمورة أمام تلك المصالح العظيمة التي تترتب على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضض شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال مثل رسول الله وكقتال رسول الله
بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول،
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يا شيخ،
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم،
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وذلك يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة.
إذن قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين، كذلك خبر مقدم جزاء الكافرين كذلك، ترتيب الكلام جزاء الكافرين كذلك. وقع خلاف بين أهل العلم والخلاف شديد وهو موجود في المذاهب الأربعة، المذاهب الفقهية، أن هل القتال في مكة منسوخ؟ هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام هذه منسوخة بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال بهذا قتادة، وقال بهذا الشافعية، والراجح أن الآية محكمة وهي ليست بمنسوخة. والذي جعلنا نقول إن الآية محكمة وليست بمنسوخة الحديث الذي في الصحيحين، وهو إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم يحل إلا ساعة من نهار ساعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لم يحل إلا تلك الساعة، قال وإنها ساعتي هذا، ثم قال حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن القتال في مكة حرمته قائمة، يحرم علينا أن نقاتل ونحن في مكة، إلا إن قتلنا فنحن لا نبدأ ولكننا ندفع، لا نبدأ بالقتال ولكننا ندفع الكفار إن قاتلونا. فالآية محكمة وليست بمنسوخة. من لطيف ما ذكر ابن عربي رحمه الله المالكي في أحكامه، وابن عربي من علماء المغرب الأقصى، كانت له رحلة علمية إلى المشرق ومر في كثير من الديار في رحلته، ومن البلاد التي مر بها مر ببيت المقدس. يقول ابن عربي في أحكامه حضرت في بيت المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني الحنفي يلقي علينا درسا يوم الجمعة، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رجل عليه أطمار فسلم سلام العلماء وجلس في صدر المجلس، يعني يظهر أنه ليس من أحد الناس، وجلس في صدر المجلس، قال تصدر المجلس، فقال القاضي الزنجاني له مدرس من السيد؟ فقال رجل من طلبة العلم بصاغان، سلبه الشطار أمس، أخذ يعني ماله في رحلته إلى بيت المقدس، ومقصدي هذا الحرم المقدس، مقصدي شددت الرحلة لبيت الله مسجد الأقصى. فقال القاضي الزنجاني سلوه على العادة في مبادرة العلماء بسؤالهم، كرام العالم إذا نزل المدينة أن يجتمع الناس حوله وأن يسألوه ويتعلموا، هذا كرام العالم، فقال القاضي: سلوه على العادة في مبادرة العلماء بمبادرة أسئلتهم. ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم، هل يقتل أم لا؟ كافر التجأ إلى الحرم، نقتله أم لا نقتله؟ وقع الخلاف في هذه المسألة. لو أن رجل كافر التجأ إلى بيت الله الحرام، فقال هذا الرجل الغريب لا يقتل، فسئل عن الدليل فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، في قراءة متواترة. قلنا إيش القراءة؟ ولا إيش؟
ولا تقتلوهم،
ولا تقتلوهم. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قرئ ولا تقتلوهم فالآية نص في المسألة، يقول: فإن قتل، فإن قرئ ولا تقتلوهم فالآية نص في المسألة، وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهي تنبيه، تنبيه لعدم المقاتلة. فالقتل يكون أدنى من التنبيه، يقول: فهي تنبيه، لأنه إذا نهي عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا على النهي عن القتل. فاعترض عليه الزنجاني منتصرا لمذهب الشافعي، وإن لم يرى مذهبهما على العادة، فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقال الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي، هذا لا يليق بمنصب القاضي، فإن الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن كلها، والتي احتججت بها خاصة في مكان، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص. لا نوجه العام على الخاص، وإنما نستثني الخاص من العام، نستثني الخاص من العام. قال: فأبهت القاضي الزنجاني. قال ابن العربي: وهذا من بديع الكلام، وهذا من بديع الكلام. فالشاهد أن قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، هذه آية خاصة، لا يقال إنها منسوخة بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه تلك الآية عامة، وهذه الآية خاصة، فالكافر لا يقتل إن التجأ للحرم، الكافر لا يقتل إن التجأ إلى الحرم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى بقية الآيات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.